أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام حول الأدلة الدالة على وجوب أن تستر المرأة تمام بدنها وعلى حرمة أن ينظر الرجل إلى بدنها على الوجه والكفين، لأنه يعني محل بحثنا في غير الوجه والكفين. الأدلة المتقدمة الدالة على عدم جواز النظر إليها وعدم جواز أن تبدي المرأة زينتها تقدمت 7 أدلة، من أدلة لعله كلها، وأخيرها كانت رواية شعر امرأته، قال شعر أخت امرأته، قال لا فرق بين أخت امرأته وبين غيرها في عدم جواز أن ينظر الرجل إلى ذلك، وعدم جواز أن تكشف أخت المرأة شعرها إلى زوج أختها. ثم عقبنا على ذلك بقول بعض الأشخاص بأنه لا قائل بوجوب شعر ستر المرأة رأسها شعرها رقبتها ما شابه ذلك إلى زمان الشهيد الأول، قبل ما كان أكو هالشكل. تصورنا في صدر الإسلام كان أخش حجاب وما شابه ذلك، وأن المرأة كانت تستر، أكو روايات عن الباقر والصادق عليهم السلام في وجود ذلك، روايات كثيرة صحيحة كله لا أساس له، كله ليس صحيحا، فإنها تصورات لا واقع لها. فليست النساء في صدر الإسلام كن كذلك، ولا تصورنا عنهن كذلك صحيح، ولا تصورنا عن وجود أحاديث يسترد إليها في ذلك صحيح، ولا أن الفقهاء المذكورين ذكروا حكم لزوم الساتر. والحقيقة أن من ابتداء الفقه الجعفري إلى زمان إلى زمان إلى القرن الثامن لم يذكر أحد من الفقهاء لزوم ستر المرأة شعرها رقبتها ورأسها ما شابه ذلك. أخو عد العبارة، أخو عد القاضي ابن المراجع عبارة، وهذه العبارة هم مجملة إلى نجى الشهيد الأول حكم بلزوم الستر. هذا الذي ذكرناه عن كتاب حجاب شرعي در عصر بيانبار صفحة 696 يتلخص في عدة نقاط، 5 نقاط لخصنا هذا الكلام. النقطة الأولى أنه لا دليل على وجوب ستر المرأة رأسها شعرها رقبتها لا من الكتاب ولا من السنة، دليل ماكو، خصوصا في بعض البلدان الآن يتصاعد كلام أنه لا دليل من القرآن على وجوب الحجاب. النقطة الثانية التي نذكرها أنه فقهاء الشيعة، كبار فقهاء الشيعة إلى القرن الثامن لا بحث لهم في هذا، واضح كان أنه ما كان يتسترن وكذا، وصل ما بحثيه. النقطة الثالثة، أول من قال بلزوم الستر وأورده في الفقه الشهيد الأول في القرن الثامن الهجري، ومو كل الفقهاء تابعوها، بعضهم وافق بعضهم خالف. صاحب المدارك قال أن أكثر الفقهاء لم يبحثوا وجوب ستر المرأة شعرها، بل المستفاد من بعض العبائر أن ستر شعرها أمام الرجال الأجانب ليس بواجب، عبارات ينقلها عن صاحب الكتب هيك موجودة، ستراجع الكتب السريجي نشوف هيك الكتب هيك عبارات أكو، الشهيد الأول مثلا يقول الأولى أن تستر المرأة شعرها. صاحب المدارك يقول هالشكل أنه لم يبحثوا أكثر الفقهاء. تجي يشوف صاحب المدارك يقول هالشكل هو عنده سجون على أن يتكلم، ويقول بأنه لم يبحثوا وجوه ستر المرأة شعرها، بل المستفاد من بعض عبائرهم أن ستر شعرها غير واجب. شنو يعني شنو تقول له؟ هذه النقاط الخمسة التي تستفاد من كلام هذا. النقطة الأولى أنه لا دليل على وجوب ستر المرأة رأسها شعرها رقبتها لا من القرآن ولا من السنة. هذا واضح الدفع الذي قرأنا الآية المباركة المتقدمة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن الأرحام والتابعين. والزينة هي مواضع الزينة كما تقدم في الروايات، مواضع الزينة هم هو الظهور اللغوي هم ما تنى الروايات مفسرة أنه لا تبدي مواضع الزينة إلا إلى الزوج والمحارم. قبل هذه الآية أكو آية أخرى ولا وقل للمضيعون من أبصارهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. كل أحد لا تبدي زينتها كل أحد إلا ما ظهر منها، والروايات فسرت ما ظهر منها بالوجه والكفة. هذه الذي لا يجوز إبدائها إلى كل أحد وهي الزينة الداخلية الباطنة، هذه الزينة الباطنة يجوز إبداها إلى المحارم، غير المحارم لا يجوز. من الزينة الباطنة الشعر والرقبة والصدر وجميع أجزاء البدن، هذه لا تبدأ إلى أي أحد إلا المحارم. وغير الوجه والكفين لا يبدأ إلى أي أحد من الناس إلا المحارم. طبعا المحارم يجوز لهم النظر غير الوجه والكفين. فعندنا آيتان من الكتاب الكريم دل على عدم جواز أن تبدي المرأة شعرها رقبتها باقي أجزاء جسمها الزينة الباطنة. الوجه والكفين ما نتكلم بها، عندنا هذه الأدلة من القرآن الكريم، هذه الأدلة من القرآن الكريم مكافية، لا دليل من القرآن. شلون لا دليل من القرآن ولا من السنة النبوية؟ الروايات التي دلت على عدم جواز أن تكشف المرأة شعرها رقبتها رأسها ما شابه ذلك إلى ما شاء الله من الكثرة، ماكو روايات عن الماقر عن الصادق إلى القرن الثامن. هذه الروايات اللي وردت عن الأئمة كانت في القرن الثامن، عن الباقر والصادق كانت في القرن الثامن. بحث ما موجود، ليش بحث موجود؟ الروايات ما موجودة من زمان الإمام الباقر والصادق والذي قبله أيضا، حديثنا حديث أبينا عن جدنا عن رسول الله. هاتين الآيتين من الكتاب الكريم فيهما الكفاية في الدلالة على لزوم ستر المرأة بدنها رأسا كان أو شعرا أو رقبة أو باقي بدنها. والذي يدعي المدعي أنه لا دليل على وجوب الستر المذكور من القرآن الكريم، ماكو كذلك، شنو ماكو شنو ماكو. وقلت لك همت مضافا إلى هذا هناك بعض أصوات التي تتعالى الآن في سماد أبو الأسماء البلدان، ما هو دليل من القرآن على وجوب الحجاب؟ تهذن الآيات تدل على شنو؟ نعم لا يبدينه، يعني شنو إلا ما ظهر منها وظهر، لا إلا لهؤلاء. شنو يقولون؟ كلامنا في أنه الظاهر حجة لبناء العقلاء ولا خلي يقولون هو ظاهر الآيات واضحة الروايات التي تفسرها ما واضحة دلالة إلا اللهم يقولون أنه ظهور مو حجة إيه بل إلا أقول حجة يقول ظهور مو حجة ما عليك
شفنا أوضا ولا يبقينا ويضربون أمرهن على
ما علينا ذاك لأن الآيات كافية ذاك ما معلوم
لا بعتبار مناقشة أكثر شيء بستر الشعر
الآخرة هذين الآيتين تدل على وجوب الستر يو لا
تدل
خلاص
أوضح شيء لعل يكون لكم رحلنا على فيه
شنو؟
على وجوب الستر الراس
خب
لعل هذه الآية تكون عوضا من ولا يبدين زينته
هسا ما علينا خب كافي دليل الآيتين كافي يو لا شلون لا دليل من القرآن خب وأما الروايات الشريفة التي دلت على لزوم ستر المرأة شعرها رقبتها رأسها ما شابه ذلك عدا الوجه والكفين والمفسرة الروايات هذه المفسرة للزينة مفسرة للزينة الظاهرة والمفسرة للزينة الباطنة هذه الروايات كلها زينة الباطنة التي لا يجوز إبداءها إلا للمحارين الشعر الرقبة الرأس منها أو لا الزينة الظاهرة التي يجوز إبداءها ما هي الوجه والكفين والباقي الشعر والرقبة وباقي البدن لا يجوز إبداءها هذه الروايات من الكثرة بمكان وموجودة قبل الإمامة وكذا في عهد شنو تصورنا أنه وجود روايات صحيحة كثيرة صادرة عن الصادقين هذا تصور مو صحيح كذا الروايات شنو وإحنا ننقل فقط الروايات الصحيحة والروايات الصحيحة ما شاء الله شنو ماكو صحيحة الفضيل سألت أبا عبد الله عن الذراعين من المرأة هل هما من الزينة التي قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن سعد نعم وما دون الخمار وما دون السوارين ما دون الخمار شنو الشعر والرقبة ولا أيضا لا يجوز هاي الرواية عن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام صحيحة مسعدة سمعت جعفرا وسئل عما تظهره المرأة من زينتها قال الوجه والكفين يعني الشعر والرقبة لا لا تبديها لا يجوز إبداءها ولا يجوز النظر فغير الوجه والكفين الذي هو الشعر والرقبة وغيرهما من مواضع ليس للمرأة أن تبديه لكل أحد إلا لزوجها ومحارمها بل معتبرة زرارة قول الله عز وجل عن أبي عبد يكون عن أبي عبد الله عن البقر عن الصادق شنو تصورنا عنه ماكو روايات يعني هي هو حكي لو لا شفنا أنه هذول بعض الفقهاء يتكلمون بعض الكلمات فتقول أنه بل لو كان أكو كان ذكره فإذا ذكره يعني ماكو شو هاي كتب الحديث شنو ماكو روايات سأل في قول الله زرارة عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل إلا ما ظهر منها شنو الذي ظهر منها الكحل الذي يكون في الوجه والخاتم الذي يكون في اليد الشعر منها الرقبة منها الرأس منها لا هاي الذي يجوز إبداء هاي الذي يجوز إبداء يعني البقية شنو لا يجوز إبداء معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله سألته عن قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الخاتم والمسك يعني القلب يعني السوار إذن فقط يجوز إبداع الشعر منهن الرأس منهن الرقبة منهن باقي البدن منهن معتبرة عباد قال سمعت أبا عبد الله، كلها الروايات عن البقر والصادق. يقول لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل التهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. البقية الذي ينتهي إذا نهي شلون؟ لا يجزي نظر شعره ولا إلى رأسه ولا إلى شيء. النساء المسلمات إذا نهين ينتهين. الروايات الدالة على أنه يجوز لمن أراد أن يتزوج امرأة ولا يعلم حالها أن ينظر إلى محاسنها الذي هو منه الشعر، فإذا ما يريد يتزوج له أن ينظر إليها، أو إنه إذا كان عالما بحالها له أن ينظر إلى شعرها، له أن ينظر إلى محاسنها. صحيحة إبراهيم عن جعفر عن أبيه في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها قال لا بأس إنما هو مستان. الروايات الدالة على لا أنا أنه لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وإلى أيديهن، لأنه لا حرمة لهم، مرأة مسلمة لها حرمة فلا ينظر إلى شعورهن ورؤوسهن، دليل على عدم جواز الإبداء. ما دل على عدم جواز النظر إلى شعر أخته، أخت زوجته، شنو الفرق بينه وبين الأجانب؟ يعني الأجانب لا يجوز النظر إلى شنو؟ ماكو روايات صحيحة وكثيرة، أصلا ماكو بحث كان كهذا البحث الذي كان في زمن الأئمة، وهاي الروايات الذي كانت في زمن الأئمة شنو كانت؟ يقول بل ولم يستدل على وجوب الستر على المرأة لرأسها وشعرها وسائر بدنها على الوجه والكفين من الرجل الأجنبي أحد من علمائنا بأن المرأة عورة. ما حد كل الأدلة التي نذكرها على أنه لا يجوز للرجل النظر، أكو فرد دليل وهو أن المرأة عورة ولا يجوز النظر إليها؟ أكو شيء دليل من أدلتنا؟ كل دليل ما هذا الأدل. المرأة عورة ذكروه في باب صلاة المرأة، ما حد استدل به. الذي يقول أنه ولم يستدل واستدلوا على أنه المرأة عورة، ما استدلوا في هذا البعض لأن المرأة عورة. هسه يجي سر المغالطة وسر اللي نعبر عنه بأنه الإيهام، هسه يجي هاي النقطة الأولى. ماكو روايات، ماكو آيات، هم آيات أكو هم روايات أكو، ومن ذلك سمى البحث كان موجود. النقطة الثانية والثالثة وهي قوله أن فقهاء الشيعة لم يتعرضوا إلى ستر رأس المرأة إلى القرن الثامن، ما تعرضوا إلى ستر رأسها، ما قالوا. ذاك الوقت كأنه كان فشي طبيعي أن المرأة لا رأسها تحجبها لا رقبتها لا هي تطلع. أول من بحث لزوم الساتر هو الشهيد الأول، وبعدين هم مو بعد القيام تابعوه، لا قسم تابعوه قسم ما تابعوه. الجواب عن هذه النقطة الثانية والثالثة أن كل فقهاء الشيعة حكموا بعدم جواز أن تبدي المرأة شعرها ورقبتها وسائر بدنها، كل فقهاء الإسلام مو فقهاء الشيعة فقط. إما قائلون بأنه لا يجوز لها أن تبدي أي شيء من بدنها حتى الوجه والكفين، وإما أنهم قائلون بأنه لا يجوز لها أن تبدي إلا الوجه والكفين، فإنهم متفقين على أن الشعر والرقبة باقي البدن كلها مما لا بد من ستره. بحثوه هذا مو ما بحثوه. هسه نجي نعد من الذي بحث وذكره ونذكر كلام حول ذلك. وقبل هذا الذي يقول أنه من داخل الزمن من الصدر الأسلم إلى القرن الثامن أصلا ما كنت شيء، أصلا من صدر الإسلام إلى يومنا هذا السيرة القائمة بين المسلمين على ستر المرأة تمام بدنها لو لا، السيرة القائمة بين المسلمين الآن. سابقا ربما الشخص بل في مناطق محافظة مثل النجف وكذا يشوف، أما إذا كان في مناطق أخرى لا. الآن وسائل الاطلاع ما شاء الله، انظر إلى النساء في الدول الإسلامية طلع مظاهرة أو غير مظاهرة أو ما شابه ذلك أو جماعاتهم أو مدارسهم ما شابه ذلك، كلهم لابسات قناع بس وجههن وأيديهن طلعت. مو هذا اليوم، من الأول إلى من هذا، وفي جميع الدول الإسلامية ما كان يسترى رغبتهن، ما كان يسترى رأسهن، ما كان يسترى شعرهن، سير قام على السات. وإلى يومك هذا الآن همات في الدول الغربية دون هذا ما يوخروا، يمنعون النقاب والقناع والهاي من النساء التي تعيش في الدول الأوروبية. هذا علامات المسلم، سيرة المسلم قام على التحجب. هسا تقول ماكو، انت ما شايف، اذا انت مو شايف بل ممكن. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه الذي هو الفاصلة بين القدماء الذي نعبر عن القدماء أصحابنا وبين المتأخرين، متولي سنة 385، متوفى سنة 460، يقول ليعدوا من علماء القرن الرابع والخامس، يقول في مبسوطه أنه لا يجوز النظر إلى جسد المرأة الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها من دون تلذذ شعرها، لا يجوز النظر إليه، رقبتها لا يجوز النظر، باقي بدنها لا يجوز النظر إليه. شنو ما بحث فقهاء الإسلام إلى القرن الثامن، القرن الثامن يعني سنة 890، هذا سنة 400-500. أستاذه الشيخ المفيد المتولد سنة 336 ومتوفى 36 أو 38، متوفى سنة 413، العدو أيضا من علماء القرن الرابع والخامس، في كتابه أحكام النساء ذكر هذا: ولا يحل للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها إلا لمن أباحها الله ذلك له، منها مما سماه في كتابه حيث يقول: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، باقي الأرحام والتابعين. مفيد من علماء القرن الرابع والخامس، شنو ما ذكره إلا في القرن الثامن الشهير، كلهم يقولون بوجوب الست. المرأة جوزت الآية، جوزت أن تبدي المرأة وجهها كفيها، غيرهن لا. أبو الصلاح الحلبي متولي سنة 374، متوفى سنة 447، من علماء القرن الرابع والخامس، في الكافي في الفقه يقول: وإذا أراد نكاح امرأة جاز أن ينظر إلى وجهها وبدنها وماشية في ثيابها. إذا ما أراد ليش اسمه؟ هذا ما نقول إلى وجهها وبدنها، إذا ما أراد لا يجوز له ينظر لا إلى وجهها ولا بدنها، شعرها رقبتها يجوز، وما بحثيه. وهذا واحد من البحثين الكليني رحمة الله عليه المتوفى سنة 329 أو 328، كتابه الكافي في الأبواب الخاصة بحجاب المرأة مملوء بالروايات الصحيحة الدالة على وجوب ستر المرأة بدنها، راجع الكافي جزء 5 صفحة 520، باب ما يحل النظر إليه من المرأة، وباب القواعد، وباب النظر إلى نساء الإذمة، وباب النظر إلى نساء الأعراب أهل السواد، باب متى تجب على الجارية القناع، باب المرأة يصيبها البلاء في جسدها. هذا الكافي شو قد بي رواية، احنا ما نذكر روايات صحيحة الروايات المصحيحة موايد كثيرة. الصدوق رحمة الله عليه المتوفى سنة 381 ذكر في كتابه من لا يحضره الفقيه الذي قال كل ما أذكره فيه أفتي به. وغير الفقيه كالخصال علل الشرائع عيون الأخبار عدة صحاح دالة على وجوب ستر المرأة بدنها كله. إذا تريدونها ما تنذكرها من المصادر الفقيه الخصال علل الشرائع كله هو ما تنجد كذا صفحة كذا. شنو الشعر والرقبة ليس من شنو
الشعر ليس من البدن
الشعر مو من البدن الرقبة مو من البدن هذا يقول ما يخالف هذا يقول هذا ما كنت شيء ما كنت دليل على وجوب السر كانوا يمشون بلا قناع بلا عباية بلا شادر بلا كل شيء ما كل روايات أصلا دل على أنه يجب السات ما كل شيء الشعر والرقبة وباقي البدن كهذا شنو يعني كذني هذا كلاما الذي تقدم كل شيء يقول ما كل فقط هذا كان وجوب ستر الشعر ما كنت دل على الوجوب هذا أنا أقول لك كاتب الوجه واليدين بالكمبيوتر طالع لما باب سيجي طالع لما باب الصلاة شوف هذا يقول إيه ما يقول في باب الصلاة ما يقول يقول قلنا العبائر خل أكمل بحث طويل يجي الآن هذه العبائر الذي نقلها كلها إنما هي في باب الصلاة يظهرها أنه أمام الرجال الأجانب والرقب والرأس والرقب الرأس ليس من البدن هو يقول الرأس والشعر بالرقب هذني مو من البدن خبث مو بدن مو بدن مو لازم هذول علماء كلهم من القدماء ومن كلهم توفوا أيضا قبل الشيخ الطوسي ومنهم الشيخ الطوسي إذا ردنا عد العلماء القائلين بلزوم ستر المرأة جميع بدنها مع الوجه والكفين أو ستر المرأة جميع بدنها مع عدم الوجه والكفين إما مع الوجه والكفين هذا كن نكتب عدة كتب من فقهانا ومن فقهاء ابناء العامة شنو ماكو أحد قائل بلزوم هسا بلي بعض الفقهاء قد يصير يتعرضون هاي المسألة مو أنا يتعرضون يقولون لا يجب الستر من هذا الذي ذكرناه يتضح أن فقهاءنا القدماء لهم بحثا في وجوب ستر المرأة نفسها ووجوب الحجاب عليها من الرجال الأجانب لا أن ليس لأحد من فقهاء أن بالنسبة إلى ستر المرأة رأسها وشعرها ورقبتها وسأل بنا بحث في ذلك اللي يقول أنه بدنها مو واجب عليها أن ستره هاي عباراته كلها خوف يجي إلى عبارات المنقولة ثم إن عبارة الشهيد الأول التي ذكرها هذا القائل وطبل وزمر وأرعد وأزبد ونسب إلى علماء الفقه الجعفري ما يندى له الجبين ليست بستر المرأة رأسها أمام الرجال الأجانب في ستر المرأة رأسها في الصلاة حتى يوم شافوا الرجال بل إنما هي في ستر المرأة رأسها في الصلاة كما سيأتي نقل عبارته في الألفية أي ربط لذلك بستر المرأة أمام الرجال الأجانب وأنه لم يست بأنه وأي ربط لذلك في عدم تحجب النساء المسلمات وأنه لم يسترن شعورهن ولا رقابهن من الصدر الأول الإسلام من الصدر الأول الإسلام وإن تصورنا أنهم كنا يتحجبن ويتزرن تصور لا واقع له بل عبارة شهير في الصلاة تستر المرأة في الصلاة مرأة بالليل تصلي صلاة الليل في غرفتها ظلمة كرجال أماكو
كنت تشعر رغبتي ولا؟ هذا كلامهم هنا. انت كلامهم في وجوب ستر المرأة في باب النكاح ما ذكره، تذكر هذا الكلام الذي يذكرونه في الصلاة وتأتي به وتقول أنه هذا الكلام المتقدم؟ هذا من الإنصاف؟ عبارة الشهيد الأول في هذا حين عبر عنه بأنه تدليس. عبارة الشهيد الأول في الألفية ما يقول في أول رسالته، هذه نصه، هذه رسالة وجيزة في فرض الصلاة إجابة لالتماس من طاعتهم حاتم وإسعافه غن والله المستعان، وهي مرتبة على مقدمة وفصول ثلاثة إلى أن يقول المقدمة الثالثة ستر العورتين للرجل. يشرح الشهيد الثاني ذلك بقوله وهما القبل والدبر، والمراد بالقبل القضيب والأنثيان وبالدبر المخرج. ثم بعدين الشهيد الأول يقول وستر جميع البدن للمرأة عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين لها وللأنثى. الشهيد الثاني يشرحها يقول ضمير لها يعود على المرأة الحرة، لأن المرأة الأم يذكرها والرجل ذكره. استثناء الوجه لما دل من الإجماع، والمراد ما يجب غسله في الوضوء، فيجب ستر الصدغين وغيرهما مما لا يجب غسله. والمشهور استثناء الكفين والقدمين لبدوهما غالبا وللأصل، ولا فرق بين ظاهرهما وباطنهما. ثم يقول الشهيد الأول هاي العبارة والأولى ستر شعرها وإذنيها للرواية. الشهيد الثاني يقول في شرح ذلك وهي رواية الفضيل عن الباقر قالت صلت فاطمة سلام الله عليها وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها. والتعبير بالأولى يقتضي توقفه في الوجوب، هل أمام رجال الأجانب لو بالصلاة؟ هذا انت تدخل على انه امام رجال الاجانب؟ هسه هم هذول فقهان الشهيد الاول والشهيد الثاني والشيخ الطوسي والحلبي وغيرهم، نجي فيما بعد ننقل كلامهم في النكاح، شو يقولون بالنسبه الى ستر المراه؟ اي ربط بعدم ستر النساء المسلم هذا بأن النساء المسلمات في صدر الإسلام لا يسترن شعورهن ولا رقابهن واستمرار ذلك إلى زمان الشهيد الأول؟ يعني شنو؟ هو كل بالصلاة من أول الأمر حتى تحيد البعض تقول هاي عبارتك. الشهيد الأول هو المبتكر للزوم ستر المرأة رأسها من القرن الثامن، حيث أنه توفي سنة 786، وبمعنى أنه أول فقهاء الشيعة الذين قالوا بلزوم ستر المرأة رأسها، وأنه لا دليل عليه من القرآن ولا من السنة. فتصورنا أن النساء المسلمات في صدر الإسلام كن يسترن شعورهن ورقابهن عدا الوجه، وأحاديث كثيرة صحيحة دالة على لزوم الستر، وأن الفقهاء يترسون فالصلاة قول ما يخالف، ما يقول في الصلاة، يظهر أنه مطلق أمام رجال أجانب، وعبارات اللي ينقلها عنهم ينقلها عنهم في كتاب الصلاة. ويجي ويسوي له مؤتمر ويناقش ويقول ما خاصة ماكو وجوب ستر من الإسلام، أول ما أجى شيء إذا قال وجوب ستر الشعر الرأس. قبل الشهيد الأول ابن البراز إلى هذه العبارة مجملة، الشهيد إجا قال بأنه لا. هسه نجي إلى هذا الشهيد الذي هيجي يقول بأنه الأولى، ثم بعد نجي بالنسبة إلى وجوب تحجب المرأة عن الرجال الأجانب قال في اللمعة الدمشقية في كتاب النكاح، قال التستر، وجوب الستر، عدم جواز الإبداع، حرمة النظر ذكره في كتاب النكاح. ولا ينظر إلى الأجنبية إلا مرة واحدة، طبعا هذا في الوجه والكفين فقط، من غير معاودة إلا لضرورة كالعلاج والشهادة كالمعالجة والشهادة. وقال أيضا ويجوز النظر إلى امرأة يريد النكاح، غير يريد النكاح ما يجوز النظر، يجوز أول مرة من دون معاودة النظر، وأنه ينظر إلى شعرها ورقبتها وما كمان تبدي ذلك. ويجوز النظر إلى امرأة يريد النكاح وإن لم يستأذنها بل يستحب، ويختص الجواز بالوجه والكفين. هذا الذي يقول بجواز إبداء الشعر والرقبة والرأس، وتظهر أنه أمام رجال الأجل من دون أن يقيد بالصلاة. الشهيد الثاني قال في وجوب تستر المرأة على نفسها من رجال الأجانب، والأولى أذكر ما قاله الشهيد الثاني في وجوب تستر المرأة على نفسها من الرجال الأجانب، ليتضح لك ما في القول المموه به من أن الشهيد قائل في ستر رأس المرأة عن الرجال الأجانب، والأولى للمرأة ستر شعرها وأذنيها. شنو الذي قاله الشهيد الثاني في المسالك؟ هذا. ولا ينظر الرجل الأجنبي إلى الأجنبية أصلا إلا لضرورة. يقول تحريم نظر الرجل إلى الأجنبية فيما عدا الوجه والكفين موضع وفاق بين المسلمين. يقول أنه هذا يقول الأولى أن تستر المرأة شعرها وأذنيها، موضع وفاق بين المسلمين، ولا فرق فيه بين التلذذ وعدمه، ولا بين خوف الفتنة وعدمه. وأما الوجه والكفان فإن كان في نظرهما أحد الأمرين، يعني الريبة هو خوف الوقوع والتلذذ، حرما أيضا إجماعا، وإلا فبالجواز أقوال، الأول الجواز، الثاني التحريم، الثالث جواز النظر إلى الوجه والكفين على كراهة، وهو الذي اختاره المصنف. وأن الشهيد يقول بأنه والتعبير بالأولى دلالة على أنه متردد في الوجوه، فذلك يقول أنه يجب ستر أمام رجال الأجانب في كتاب النكاح. هذا الذي يقول أنت كله قيد في الصلاة تنتهي المشكلة. ليش هالتمويه هذا؟ النقطة الخامسة التي بقيت أنه ما نقله صاحب المدارك من القول بأن أكثر الفقهاء لم يبحثوا وجوب ستر الشعر، ويقول صاحب المدارك في شرح عبارة، والعبارة هي ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار ساتر جميع بدنها على الوجه والكفين وظاهر القدمين. هذا اللي هو نقل عن صاحب المدارك. فأذكر في باب الصلاة، روح طلعها العبارة تلقاها في باب الصلاة. فأذكر ما يقوله صاحب المدارك في كتاب النكاح شنو؟ هاي عبارة كلها صاحب وشكال. وصاحب المدارك قال في شرحها واعلم أنه ليس بالعبارة كغيرها من عبارات أكثر الأصحاب تعرض لوجوب ستر الشعر، بل ربما ظهر منها أنه غير واجب لعدم دخوله في سم الجسد. في باب الصلاة أو غير باب الصلاة أمام رجال الأجانب يقول في باب الصلاة، طلع عبارة تبقى في باب الصلاة، وإحنا بعد البحث اللي ذكره ويهوس ويطبل ويزمر وكذا أنه من صدر الأول كل شيء ما طلب شيء لا وجب من اللزوم الستر. الوقت انتهى، يبقى كلامنا في ما يقوله صاحب المدارك في بالنسبة إلى الوجوب السادس. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.